إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ساق ما يسره الله تعالى له من آيات الكتاب العزيز التي تثبت أن التنزيل كلام الله رب العالمين، وكل ذلك للرد على الجهمية الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى ليس بمتكلم وأن القرآن مخلوق. والإيمان بصفة الكلام لله تبارك وتعالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل سبحانه يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه يتكلم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله تعالى من غير واسطة، ومن أذن له تعالى من الملائكة ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة، وكلم الله تبارك وتعالى موسى تكليما. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان، هي قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج، هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى هو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله بسوق ما ساقه من آيات القرآن العزيز، ومن ذلك قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، وكذلك قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق منه سبحانه، فهذا استفهام إنكاري. حديثا في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده. ومن أصدق من الله قيلا، القيل مصدر قال كالقول، أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، من اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا، لأنه يكون بالاستفهام مشربا معنى التحدي، وهذه قاعدة نافعة عند النظر في آيات القرآن المجيد، أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ من إتيانه مجردا، لأنه يكون بالاستفهام مشربا معنى التحدي، كما في قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله حديثا. وإذا كنت أيها المخاطب تزعم خلاف ذلك، فمن أصدق من الله حديثا؟ وقيلا في الآيتين الكريمتين تمييز لأصدق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا لأن الحديث هو الكلام، ومن قوله في الآية الثانية قيلا يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ. ففي الآيتين إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. كذلك ساق المصنف رحمه الله قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله يا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى بن مريم، ففي هذا إثبات أن الله يقول وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، متى شاء باعتبار الزمن، بما شاء باعتبار الكلام يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. والدليل على هذا من هذه الآية الكريمة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، فهذه حروف وبصوت، لأن عيسى يسمع ما قال لا يماثل أصوات المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والمراد بالكلمة هنا كلامه سبحانه في الأخبار، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، والنصب على التمييز. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة بالإفراد، وفي قراءة وتمت كلمات ربك بالجمع ومعناهما واحد، لأن كلمة ربك هذا مفرد مضاف يفيد العموم. تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين الصدق والعدل، والذي يوصف بالصدق الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم. ولهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. ووصفت الكلمات هاهنا بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. وذكر المصنف رحمه الله من الآيات قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وهذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى كلمه، أسمعه كلامه، ولهذا يقال له الكليم. كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر مؤكد لدفع توهم كون التكليم مجازا، لأنه قد يتوهم أنه كلمه على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، فأتي بهذا المصدر المؤكد لدفع توهم كون التكليم مجازا. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، الله فاعل فالكلام واقع منه، تكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، فدل على أنه كلام حقيقي لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. أرأيت لو قلت جاء زيد فيفهم أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبره، جاء خبر زيد، وإن كان خلاف الظاهر لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد انتفى احتمال المجاز. فكلام الله عز وجل لموسى عليه السلام كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه، ولهذا جرت بينهما المحاورة كما في سورة طه وغيرها. ساق المصنف رحمه الله تعالى أيضا قوله جل وعلا: منهم من كلم الله، أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام. من كلم الله يعني أسمعه الله كلامه بلا واسطة، يعني موسى ومحمدا وكذا آدم عليهم الصلاة والسلام. منهم من كلم الله، من كلم الله الاسم الكريم الله فاعل كلم، ومفعولها محذوف يعود على من، والتقدير كلمه الله. من الآيات أيضا التي ساقها المصنف رحمه الله قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا أي حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه، وكلمه ربه أسمعه كلامه من غير واسطة. فأفادت الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته جل وعلا، لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته. وهذه صفة الفعل فيما يتعلق بالكلام، لأن صفات الأفعال تتعلق بالمشيئة، وكل ما تعلق بالمشيئة من صفات الله تبارك وتعالى إذا شاء فعله وإذا لم يشأ لم يفعل، فهو من صفات الفعل. وأما ما يوصف الله رب العالمين به أزلا وأبدا ولا ينفك عن الذات أبدا فهذا من صفات الذات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأفادت الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته، لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل على أن كلامه يتعلق بمشيئته. فيبطل به قول من قال إن كلامه والمعنى القائم بالنفس، وكذا يبطل قول من قال إنه لا يتعلق بمشيئته. وهذا وهذا تقوله الأشاعرة، يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، فيقولون بأنه الكلام النفسي وأنه لا يتعلق بمشيئة الله جل وعلا. في الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله، وحرف قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب الاسم الكريم، لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا يمكنه التحريف. كذلك من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام من جانب الطور. الطور جبل بين مصر ومدينة. الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى، وليس المراد أيمن الجبل نفسه، فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه ضمير الفاعل يعود إلى الله، وضمير المفعول يعود إلى موسى، فهو المنادى، أي نادى الله تعالى موسى. نجيا حال وهو فعيل بمعنى مفعول، أي مناجى. والفرق بين المنادات والمناجات أن المنادات تكون للبعيد والمناجات تكون للقريب، وكلاهما كلام. وكون الله عز وجل يتكلم منادات ومناجات داخل في قول السلف: كيف شاء، يتكلم كيف شاء، منادات أو مناجات كيف شاء. فالآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء منادات كان الكلام أو مناجاة. من الآيات أيضا التي ذكرت: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. واتل أو اذكر ذلك. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. يجوز أن تكون أن مفسرة وأن تكون مصدرية. أن ائت القوم الظالمين، ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا غيرهم. وإذ نادى، واذكر إذ نادى، والشاهد قوله نادى ربك موسى. فسر النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه بصوت، وأن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بحرف. من الآيات أيضا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي عن الأكل منها، وهذا عتاب وتوبيخ. وناداهما ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء. ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة، وهذا يدل على أنه سبحانه كلمهما من قبل، وأن كلام الله بصوت وحرف، ويدل على أنه يتعلق بمشيئته، لقوله جل وعلا ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي فيكون متعلقا بالمشيئة. من الآيات قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي ينادي أولئك المشركين يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي. واذكر يوم يناديهم، وذلك يوم القيامة، والمنادي هو الله عز وجل، فيقول. ففي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين، النداء والقول. وفي هذه الآيات كلها، وهي جميعها، تدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء، بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه هي العقيدة السلفية في هذه الصفة السنية البهية لربنا جل وعلا رب البرية. وخلاصتها أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين ولا حروفهم، كما أن علم الله عز وجل القائم بذاته ليس كمثل علم العباد، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته جل وعلا. صفة الكلام لله تبارك وتعالى هي الأصل، وإثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى إنما هو مؤسس على تلك الصفة من صفات ربنا جل وعلا. الإيمان بالقرآن الكريم ما معناه؟ معناه هو الاعتقاد الجازم بأن القرآن العظيم هو من كلام الله، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ونؤمن بأن الله تكلم به حقيقة، لا يجوز إطلاق القول بأنه عبارة عن كلام الله، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية كما هو قول الكلابية، فإن الأشاعرة يقولون إنه عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون إنه حكاية لكلام الله رب العالمين. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف والقراطيس لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعاني. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من الآيات الدالات على أن القرآن كلام الله. هذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة، وحصل بها شر كثير على أهل السنة، وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، الذي قال فيه بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو قال نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. قال ذلك علي بن المديني فيما رواه عنه الحافظ عبد الغني المقدسي. والمحنة هو أن المأمون أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن، حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا، وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون، إما بأن الحال حال إكراه، والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه، وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره يتأولون فيقولون مثلا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، يعد بأصابعه ويقول هذه مخلوقة فيتأول أصابعه. وأما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله فقد أبيا ذلك، وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ، لأنه إذا ما لجأ إليه قال خلاف الحق، والمقام مقام جهاد، والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية، بمعنى أن تكون على الشخص نفسه، أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة الله فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته ودمه لحفظ شريعة الله عز وجل. لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت إن القرآن مخلوق ولو بتأويل أو لدفع الإكراه لقال الناس كلهم القرآن مخلوق، وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه، ولكن الإمام رحمه الله صمم فصارت العاقبة له ولله الحمد. القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم، كما مر فيما ذكر من الآيات من الكتاب العزيز في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. القول في القرآن جزء من القول في كلام الله رب العالمين على العموم. لما وقعت المحنة صار محك النزاع بين المعتزلة النفاة وأهل السنة هو هذا القول، فصار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص، مع أن المسألة أعمق من ذلك وأوسع، لأن القول بخلق القرآن كان عنوانا لما وراءه من نفي صفات الرب جل وعلا، فهذا مذهب قائم برأسه، كما مر بيان طرف من بدع الجهم بن صفوان. فالأمر لا يتعلق بالصفات وحدها، وإنما يتعلق بالإيمان، ويتعلق بما وراء ذلك من القضاء والقدر، وهم جبرية مرجئية جهمية ينفون الصفات إلى غير ذلك من تلك الطامات. ف فصار عنوانا أعني خلق القرآن كما هو في هذا العصر. الديمقراطية والقول بالمجالس النيابية والدخول في العملية الحزبية إلى غير ذلك من إنشاء الأحزاب وتأسيسها، هذا صار عنوانا على ما وراءه من تلك المعتقدات الباطلة التي يراد بها في النهاية تغيير وجه المجتمع المسلم وحقيقته في انتسابه إلى دين ربه تبارك وتعالى وما كان عليه سلفه الصالحون. فالمهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله تبارك وتعالى على العموم، ولكن لما وقعت المحنة صار موطن النزاع بين المعتزلة وأهل السنة، والذي وقع فيه الامتحان والاختبار والسؤال هو ما يتعلق بخلق القرآن، وصار العلماء يفردون القول في القرآن بكلام خاص. المصنف رحمه الله تعالى ساق كثيرا من الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فذكر مثلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك يا محمد، أي طلب جوارك أو حمايتك أو أمانك، فأجره كن له جارا مؤمنا حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره ويقف على حقيقته وحقيقة ما تدعو إليه. وإن أحد من المشركين استجارك، أحد هذه اسم، وإن أداة شرط. الاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل، لأن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. فإذا دخلت أداة الشرط على اسم فإن النحويين قد اختلفوا في التقدير، فقال بعضهم إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد فاعلا لفعل محذوف والتقدير. وإن استجارك أحد من المشركين فأجره، كما في قوله جل وعلا: إذا السماء انشقت. فالسماء فاعل لفعل محذوف، لأن إذا دخلت على الاسم وهو السماء، وهي لا تدخل إلا على الأفعال، فلا بد من تقدير الفعل ها هنا. إذا السماء انشقت، إذا انشقت السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء. فهذا قول عند النحاة. قول ثان وهو قول الكوفيين، في الأغلب قول الكوفيين يكون أسهل. إن أحد، قال الكوفيون، أحد فاعل مقدم، والفعل استجار في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، قالوا الفعل مؤخر، قالوا ولا حاجة للتقدير. وقد مر في باب الفاعل أنه لا يسبق الفعل، لأنه إن سبق كانت الجملة اسمية لا فعلية، فلا يقال هذا فاعل مقدم وهذا فعل مؤخر، ولكن كذا قال الكوفيون. قول ثالث وهو أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في القرآن كثيرا يدل على عدم امتناعه، وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعا، فيكون أحد في قوله تعالى: وإن أحد، يكون مبتدأ، واستجارك يعني الجملة الفعلية تكون خبرا للمبتدأ. هذه المسألة عند النظر في القول الثالث من الأقوال فيها نتذكر به ما كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم مما سمي بالنحو القرآني، وأننا لا نحكم القواعد النحوية في آيات الله تبارك وتعالى، وإنما يكون القرآن حاكما على النحو، فتستنبط القواعد النحوية من كتاب الله تبارك وتعالى، فهي دعوة كانت قد بدأت وربما انحسرت لأنها لم تجد من يقوم بها ومن يؤصلها ويدعمها من أجل تأسيس ما يسمى بالنحو القرآني. فهذا الذي معنا، وهو ورود الأسماء بعد أدوات الشرط، هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على عدم امتناعه. لماذا نقول هو ممتنع؟ ولماذا نلجأ للتقدير؟ وعلى هذا فيكون الاسم بعد هذه الأداة إذا كان مرفوعا يكون مبتدأ كما معنا، وإن أحد من المشركين استجارك، فأحد مبتدأ، واستجارك خبر المبتدأ. استجارك أي طلب جوارك، الجوار بمعنى العصمة والحماية، حتى يسمع، حتى للغاية. والمعنى إن أحد استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن. هذا باتفاق بين أهل العلم، فالعلماء مجمعون متفقون على أن كلام الله تعالى في الآية هو القرآن. حتى يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سماع كلام الله عز وجل مؤثر ولا بد، كما قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من إنسان سمع كلام الله فآمن بشرط أن يصغي إليه بأذن قلبه، وأن يأتي بالشروط التي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. حتى يسمع كلام الله، كلام الله، أضاف الكلام إلى نفسه فقال كلام الله، فدل هذا على أن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله، كيف نثبت أنه من صفات الله تبارك وتعالى من هذه الآية؟ بقاعدة الإضافة، لأن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إذا كان مما يقوم بنفسه، مما هو من خلق الله تبارك وتعالى، يقوم وحده بقيام الله إياه، إذا كان كذلك فإنما يكون مخلوقا، وتكون الإضافة للتشريف، كما في قوله تعالى: ناقة الله، وكما في عبد الله، وفي بيت الله. فعبد الله هذا عبد قائم بنفسه، خلقه الله رب العالمين، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى على سبيل التشريف. البيت قائم بنفسه، أقامه الله تبارك وتعالى، هذا شيء منفصل، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى على سبيل التشريف. أما إذا قلنا كلام الله، الكلام لا يقوم بنفسه، لابد أن يقوم بمتكلم، فحينئذ يكون صفة من صفات الله. هذه قاعدة عظيمة مفيدة، سماها العلماء بقاعدة الإضافة. إذا قلنا كلام الله فنقول صفة من صفات الله، فهذه الإضافة أن الله أضاف الكلام إلى نفسه، كلام الله، الكلام مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فأضاف الله تبارك وتعالى الكلام إلى نفسه. هذه الإضافة ليست للتشريف، وإنما للدلالة على أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أن الكلام لا يقوم بنفسه، إنما يقوم الكلام بمتكلم، فما دام كذلك فهو صفة من صفات الله رب العالمين. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد يقولون: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يقول أهل السنة: القرآن كلام الله، ما دليل ذلك؟ قوله ها هنا: فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله. وكذلك في كثير من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله منزل، كما في كثير من الآيات المذكورة أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن كلام الله منزل من لدنه جل وعلا غير مخلوق. ما دليله؟ ما دليل أن القرآن غير مخلوق؟ أنه صفة من صفات الله، هذا قول عام وقانون عام، وهو كذلك. فأين الدليل من كتاب الله على أن القرآن كلام الله منزل وهو غير مخلوق؟ قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر، بدليل قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن القرآن من الأمر، والله غاير بين الخلق والأمر، قال: ألا له الخلق والأمر، فالأمر سوى الخلق، الأمر ليس من الخلق، والقرآن من الأمر. إذن فالقرآن ليس من الخلق، فليس بمخلوق، وإنما هو من صفات الله جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، جعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، والعطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر. ما الدليل على أن القرآن من الأمر؟ قوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق، صار غير مخلوق، لأنه ليس من الخلق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم، فهذا دليل سمعي. وأما الدليل العقلي فتقول: القرآن كلام الله، والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، ولو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق، لكن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف. فإذا كانت الصفة لله تبارك وتعالى فهي على قدر ذاته، فإذا تكون غير مخلوق. وهذا الذي مر ذكره هو قاعدة الإضافة: الكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، كما تقول ناقة الله في قوله تعالى: ناقة الله وسقياه، فالناقة عين قائمة بنفسها بائنة من الله تبارك وتعالى، فالإضافة هنا للتشريف. لأن كثيرا من الضلال قال قوله تعالى كلام الله، الإضافة هنا للتشريف، والكلام ليس من صفات الله تبارك وتعالى، أو هو صفة نفسانية، حكاية أو عبارة أو ما أشبه مما قال الضلال. ولكن الكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، لو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق، كما في قوله تعالى ناقة الله، نقول الناقة عين بائنة قائمة بنفسها فهي مخلوقة، والإضافة للتشريف. وكذلك في بيت الله وفي عبد الله، كل ذلك في أعيان قائمة بنفسها بائنة من الله ربها، إذن فهي مخلوق. أما الكلام فالكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، وإذن فهو صفة للمتكلم به، لأن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق، لأن صفات الله تبارك وتعالى كلها غير مخلوق. أيضا لو كان مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغة لو كانت مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة، لا دلالة لها على معناه، كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها. ولذلك قال بعض العلماء من سلفنا الصالحين: لو كان مخلوقا فماذا نصنع بقول ربنا تبارك وتعالى كن، يقول للشيء كن فيكون، إذن هو مخلوق بمخلوق. إذا كانت كن مخلوقة ويكون بها الخلق بأمر الرب تبارك وتعالى فهذا مخلوق بمخلوق، هذا لا يعقل. إذن لو كان القرآن مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وكلام الله يخاطبنا الله تبارك وتعالى به ويكلمنا به أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا إلى غير ذلك من مراد الله رب العالمين. أما لو كان مخلوقا فهذه صيغ وأشكال خلقت على هذه الصورة. فيقول من قال بخلق القرآن لا دلالة لها على المعاني، كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها. منه بدأ، أي هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. مثال الأول قول الله جل وعلا في الإضافة إلى الله رب العالمين فأجره حتى يسمع كلام الله، فيكون منه بدأ من الله جل جلاله. ومنه حرف جر ضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص. منه جار ومجرور، فأتي بحرف الجر وبالضمير الذي قدم على العامل. منه بدأ، الأصل في الترتيب بدأ منه، منه بدأ، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. فهذا مثال الأول، فأجره حتى يسمع كلام الله. مثال الثاني إضافته إلى جبريل، قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ومثال الثالث إضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. أضيف إلى جبريل وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنهما يبلغانه لا لأنهما ابتدآه. وقولهم إليه أعود في معناه وجهان، الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه في ليلة ويصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن، لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، يرفعه الله عز وجل. الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. أخرجه ابن ماجه والحاكم ونعيم بن حماد في الفتن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فيه إشارة إلى عظمة القرآن وأن وجوده بين المسلمين هو السبب لبقاء دينهم ورسوخ بنيان دينهم، وما يكون ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه، وذلك إنما يكون بحفظ من الله تبارك وتعالى إلى أن يأذن الله تعالى برفعه. منه بدأ وإليه أعود، إنما يعرض عنه الناس إعراضا كليا لا يتلونه لفظا ولا يعتقدونه عقيدة ولا يعملونه عملا، فإنه يرفع، لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين أيدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره. وهذا نظير هدم الكعبة في آخر الزمان، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. فعندما يأتي هذا الرجل من الحبشة وقصير أفحج أسود يأتي بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام
ينقض الكعبة حجرا حجرا، كلما نقض حجرا مده للذي يليه، يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في البحر، والله عز وجل يمكنهم من ذلك. مع أن أبرهة لما جاء بخيله ورجله وفيله قصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد الحرام، لأن الله علم أنه سيبعث هذا النبي وستعاد إلى المسجد هيبته وعظمته، ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيا فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة، وهذا نظير رفع القرآن. فهذا وجه من الوجهين إليه يعود. الوجه الثاني إليه يعود أنه يعود إلى الله وصفا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم بالقرآن هو الله وهو الموصوف به سبحانه وتعالى. لا مانع أن تقول إن المعنيين كلاهما صحيح. هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وهو ما ساق المصنف رحمه الله ما ساق من الآيات للتدليل عليه. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. المعتزلة يرون أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قالوا القرآن شيء، فيدخل في عموم قوله كل شيء، الله خالق كل شيء، ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق وما سواه مخلوق. مشكلة هؤلاء الناس أنهم يعملون العقل فيما لا مجال للعقل فيه، وإعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه مدمر، لأنه كإعمال البصر فيما لا يبلغه البصر، فإنه لا يورث من أعمل البصر فيما لا يبلغه البصر إلا الهلاوس البصرية، لأنه يتخيل أشياء ولا يرى شيئا على الحقيقة. فكذلك العقل إذا تجاوز حده وتعدى منتهاه وعمل في غير مجاله، فإنه لا يأتي إلا بمثل هذه التخاليط. وهذا كله كما مر مؤسس على الضعف في هذه اللغة الشريفة التي لا يفهم الكلام العزيز الذي أنزله الله تبارك وتعالى وحيا على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم إلا بها، أي بهذه اللغة، وبها نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا الله خالق كل شيء، القرآن شيء، إذن يدخل في عموم قوله كل شيء القرآن، وما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق وما سواه مخلوق. كيف ترد؟ ترد بوجهين: الأول أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، وصفات الخالق غير مخلوقة، فالصفة على قدر الموصوف، صفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق العظيم غير مخلوق. فهذا وجه تقول القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذا قلت القرآن كلام الله أي صفة من صفات الله، وقال لك ما الدليل، ترجع إلى قاعدة الإضافة، تقول فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام ليس عينا قائمة بذاتها وهي بائنة من المتكلم، الكلام ليس كذلك، ولكن الكلام صفة المتكلم. فالكلام ليس كالناقة في قوله تعالى ناقة الله، فالناقة عين قائمة بذاتها بائنة من خالقها، فإذا أضافها إلى نفسه فالإضافة إضافة تشريف، لأنه إذا قلت له حتى يسمع كلام الله فإنه سيقول لك هذه الإضافة للتشريف، أضاف الكلام إلى نفسه على سبيل التشريف. فتقول هذا لا يكون إلا في عين بائنة من تقوم بذاتها، كالبيت في بيت الله، وكالعبد في عبد الله، وكالناقة في ناقة الله. فكل هذه أعيان قائمة بذاتها بائنة ممن خلقها، فتكون إضافتها إلى خالقها وباريها على سبيل التشريع. أما الكلام فهل الكلام عين بائنة من المتكلم وهي قائمة بذاتها حتى في كلام البشر؟ هذا لا يكون. الكلام صفة المتكلم، فإذا كان المتكلم مخلوقا فالصفة على قدر الموصوف، فكلام المخلوق مخلوق. وإذا كان الكلام من صفات الرب الجليل الخالق سبحانه وتعالى فالكلام على قدره، فيكون الكلام صفة له وهو غير مخلوق. فهذا في الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد على المعتزلة هو أن مثل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص، كما في قوله تعالى عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء، ومنه ملك سليمان إنه ليس من ملكها ولا لها منه شيء. وكما في قوله تبارك وتعالى عن الريح: تدمر كل شيء. هذا من العام الذي يراد به الخصوص، لأنها لم تدمر السماء، لم تدمر الجبال، لم تدمر البحار، وإنما دمرت ما أمرت بتدميره، مع أن اللفظ كما ترى عام: تدمر كل شيء، يعني مما يقبل التدمير أو مما أمرت بتدميره. فإذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأن القرآن كلامه وكلامه من صفاته جل وعلا، وصفاته على قدر ذاته، وذاته غير مخلوقة فصفاته غير مخلوقة. نسأل الله تبارك وتعالى الذي هدانا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة أن يثبتنا عليه، وأن يزيدنا بها علما، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم.